قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم السادس من تفسير الصفحة التاسعة من سورة النساء، صفحة رقم 85. قال الله تعالى في تتمة الآية التي تكلمت عن التيمم وأحكامه في السورة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. تكلمنا عن التيمم وفكرته، وتوقفنا عند عدد من المسائل العلمية والفقهية والوعظية التي نحتاجها في فقه التيمم. إليكم هذه المسائل مع شيء من البسط بعون الله تعالى. مسألة الأولى: إنه من اللطائف التي يجدر ذكرها في هذا المقام لطيفة تتعلق بسبب نزول آية التيمم التي في سورة المائدة، وهي إحدى آيتين في كتاب الله تعالى تحدثتا عن التيمم، الثانية التي معنا في سورة النساء. إذن صار عندي آيتين، آية في المائدة وآية في النساء. آية سورة المائدة سبب نزولها جاء فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، يعني كنا مسافرين، حتى إذا كنا بالبيداء، بيداء اسم مكان، انقطع عقد لي، يعني وقع مني وضاع. جاء في رواية أخرى أن هذا العقد استعارته من أختها أسماء رضي الله عنها. تقول أمنا عائشة: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، يعني وقف الجيش وصاروا يبحثوا عن هذا العقد، وليسوا على ماء، ما معهم ماء يكفي. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، حبست الناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. يعني صبرت على هذا الطعن في خاصرتها ولم تتحرك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة لما أصبحنا في الصباح، قالت: فبعثنا البعير، يعني حركنا، فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. في رواية عند البخاري: فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. اثنين: من اللطائف النفيسة كذلك أن التيمم من الأحكام التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة، فلم تكن الأرض آلة طهارة لأحد من الأمم قبلنا. دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، اللي هي غزوة تبوك المقصود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثلاثة: آلة التيمم كما نصت الآية الكريمة هي الصعيد، وأهل العلم في ضبط المراد من الصعيد هنا على أقوال لا تخرج في مجملها عن قولين اثنين، وإن كان في المذاهب تفصيلات نفيسة فيما يجوز التيمم به وما لا يجوز. أما القولان فهما: القول الأول، الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر النبات. هذا قول المالكية، يجوز التيمم بهذه الأشياء. وعند أبي حنيفة يتيمم بكل ما على وجه الأرض من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر، حتى يجوز عندهم بالذهب والفضة والحديد والنحاس وما أشبه ذلك ما دامت على الأرض ولم يصنع منها شيء، أما بعد الصناعة فلا يجوز. القول الثاني، قالوا لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد. هذا هو الصعيد المقصود من الآية الكريمة، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأضاف الشافعية إلى التراب الرمل الذي فيه غبار، يعني يجوز التيمم فيه. أربعة، أعمال التيمم التي لا يصح التيمم بدونها النية ومسح الوجه ومسح اليدين، والترتيب في ذلك عند أئمة الشافعية وكذا عند أئمة الحنابلة. إذا كان التيمم عن حدث أصغر عند الحنابلة، شو يعني الترتيب؟ ترتيب أن يمسح الوجه أولا ثم اليدين. خمسة، الواجب في التيمم عند أئمة الحنفية والشافعية أن يكون مسح اليدين إلى المرفقين على وجه الاستيعاب، بخلاف ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من وجوب مسح الكفين فقط واستحباب مسح ما بعدهما إلى المرفقين. يعني عند المالكية والحنابلة الواجب إنه إحنا نمسح الكفين، طب ما بعد الكفين إلى المرفقين؟ قالوا هذا مستحب ولكل أدلته في ذلك. ستة، المفروض عند الحنفية والشافعية في التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، يعني يضرب على الصعيد ضربة ثم يمسح وجهه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح يديه. أما المالكية والحنابلة فتكفي عندهم ضربة واحدة للوجه والكفين، ويستحب أن يكون لكل واحد منهما ضربة مستقلة استحبابا لا وجوبا، ولكل أدلته في ذلك. ختام الآية، إن الله كان عفوا غفورا، ختام تطيب به القلوب، يربط القارئ لهذه الآيات بأعظم ما يرجوه في حياته، يربط الممتثل لأوامر الله في الآية بما يفرح قلبه وتطير به وجدانه، فيبادر للطاعة وحسن العبادة راجيا مغفرة الله تعالى ورحمته التي إن حصلت ما ضر المرء بعدها شيء، اللهم أكرمنا بها. ختام الآية يربطنا بالغاية التي شرع من أجلها التيمم، عفو من الله، تيسير في العبودية، توسعة على من فقد الماء، وأيضا فيه مغفرة للذنوب. إن الله كان عفوا غفورا، هذا ختام يشعر من أخطأ في صلاته حال سكره قبل نزول هذه الآية أن الذنب مغفور، لأنه بداية الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تشعره أن رحمة الله وسعته، لأنه لسه التحريم الجازم ما نزل، تشعره أن فضل الله عظيم. قال الله تعالى في تتمة الآيات، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. سياق قرآني مستمر في بيان فضائح أهل الكفر والنفاق وشدة ضلالهم وذمهم والإنكار عليهم وذكر مخالفتهم وعنادهم. يذكر السياق القرآني حال أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وهم اليهود الذين أنعم الله عليهم بنعمة التوراة، أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطاهم حظا ونصيبا من الكتب السماوية التي أنزلها على الأقوام والأمم، أرسل إليهم رسلا بمعجزات لا يسعهم معها إلا أن يخلصوا دينهم لله، لكنهم أعرضوا عما أنزله الله، وتركوا نصيبهم من العلم الموفور في الكتاب الذي أنزله الله عليهم، واشتروا الضلالة بالهدى. هيك الآية، يشترون الضلالة يعني اختاروا طريق الغواية والعقوق والتكذيب وقتل الأنبياء وكتمان صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأحبوا ذلك ورضوا به وتركوا طريق الرشد والصلاح والاستسلام لأمر خالقهم، تركوا ذلك من أجل حطام الدنيا من أجل شهواتها الفانية. يا ليتهم توقفوا عند ذلك، ولكنهم قوم تغلغل الشر إلى قلوبهم. أصبح شريكهم في أفعالهم وأقوالهم. ويريدون أن تضلوا السبيل، أرادوا أن نضل السبيل معهم وأن نترك ديننا الذي اختاره الله لنا واصطفانا له، وأن نشتري بأحكام شريعتنا ثمنا قليلا كما فعلوا، وأن نترك طريق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل دنياهم لا دنيانا. قد بذلوا من أجل ذلك الغالي والنفيس، تفننوا في مكائدهم وحيلهم ليصدوا المسلمين الأوائل عن طريقهم ويردوهم عن دينهم، ولا زالوا حتى هذا الزمن متربصين بأهل الإسلام، باذلين أموالهم وأعمارهم للمكر بهم وخداعهم وإسقاطهم، ساعين في تفريقهم والسيطرة على خيرات أرضهم وطاقاتهم. قال الله تعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قبل ختام الآية أذكر نفائس كلمة نصيبة. هي الآية إيش بتقول؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذه اللفظة نصيبا دلت على أنهم أوتوا نصيبا فقط من الكتاب، يعني لم يؤتوا الكتاب كله. هذه النفائس استفرغ أهل العلم وسعهم للوصول إليها. ليش نصيبا ما وأنهم يعني لم يؤتوا الكتاب كاملا؟ من نفائسها أنها تشير إلى أن اليهود لم يحفظوا كتابهم كما حفظ القرآن، فلم يكتبوا منه نسخا ولا حفظوه غيبا عن ظهر قلب. ومن نفائسها كذلك أن امتثالهم لما في الكتاب لم يكن كاملا، بل أخذوا منه ما وافق حظوظهم وأهواءهم، وتركوا ما سواه وأخفوه عن عوامهم، وغيروا وبدلوا ونسوا. ومن أعمل فكره زيادة وزيادة فيما سلف يجد أن حال النصارى كحال اليهود في ذلك. فلله الحمد أولا وآخرا على ما اصطفانا له واستعملنا فيه. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.